الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه وفتنته، شرع في بيان ما يتعلق بالقيامة الكبرى، فقال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور، الصور القرن، وشرعا هو قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش. والعلماء يختلفون في النفخ ما عدده، فمنهم من يقول هما نفختان، إحداهما نفخة الفزع، ينفخ في الصور فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، فهذه نفخة، والثانية نفخة البعث، ينفخ في الصور فيبعثون يقومون من قبورهم. ومن أهل العلم من يقولون بل هي ثلاث نفخات. دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اتفقت الأمة على ثبوته، على ثبوت النفخ في الصور. شرع المصنف رحمه الله تعالى بهذا في بيان ما يكون في القيامة الكبرى. وأشهر أسماء اليوم الآخر يوم القيامة واليوم الآخر والساعة ويوم البعث ويوم الخروج والقارعة ويوم الفصل ويوم الدين والصاخة والطامة الكبرى ويوم الحسرة والغاشية ويوم الخلود ويوم الحساب والواقعة ويوم الوعيد ويوم الآزفة ويوم الجمع والحاقة ويوم التلاق ويوم التناد ويوم التغابن، وهو يوم الجزاء ويوم الزلزلة واليوم الذي تبلى فيه السرائر، ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم لا يكتمون الناس حديثا، ويوم لا ريب فيه، ويوم تشخص فيه الأبصار. وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور تنتهي هذه النفخة، تنتهي حياة الناس، ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تبارك وتعالى. والدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها. والقيامة قيامتان صغرى وكبرى. الصغرى الموت، وهذه القيامة تقوم على كل إنسان في خاصيته من خروج روحه وانقطاع سعيه. وكبرى، وهي تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، سميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. فالقيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين. فإذا كان هنالك قيامة كبرى فهنالك قيامة صغرى، وهي التي تكون لكل إنسان بعينه، فكل إنسان له قيامة، فمن مات قامت قيامته. أول ما يكون في القيامة أن تعاد الأرواح إلى الأجساد، والأرواح جمع روح، وهي ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح، ولا يعلم حقيقة الروح إلا الله. أسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. النفخ في الصور من أهم الأحداث التي تقع في القيامة، تبدأ بها تلك الأحداث العظيمة التي يقع بها الانقلاب العظيم في الكون بأمر الله تبارك وتعالى. الصور في اللغة القرن، وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ فقال الصور قرن ينفخ فيه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو، وهو حديث صحيح. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعد النفخة الثانية في الصور تعاد الأرواح إلى الأجساد، والذي يظهر من الأحاديث أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث. ورجح ذلك جمع من أهل العلم، منهم القرطبي وابن حجر العسقلاني وغيرهما، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قال بذلك أي بأن النفخة ثلاث نفخات، ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفاريني، واستدلوا بقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الآية ليست صريحة في المغايرة بين الفزع والصعق، والحديث الذي استدلوا به على النفخات الثلاث ضعيف مضطرب. قال ابن حزم قولا ثالثا فقال هي أربع نفخات، ولا يقوم بذلك دليل. بعد أن تفارق الأرواح والأجساد ويأمر الله تبارك وتعالى بما يكون من أمر القيامة الكبرى، وينفخ في الصور النفخة الثانية، يعيد الله تبارك وتعالى الأرواح إلى أجسادها بأن يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخ في الصور فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. تعاد الأرواح إلى أجسادها، فهذا بعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتحول. إن الجسد يتحول إلى تراب، والعظام تكون رميما، يجمع الله تبارك وتعالى هذا المتفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. ومن زعم أن الأجساد تخلق من جديد فزعمه باطل يرده الكتاب والسنة والعقل. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام هي ثلاث نفخات، وفرق بين الفزع والصعق، ومعه جمع من أهل العلم يقولون بهذا. ورجح كثير من أهل العلم بأن النفخ إنما هو على نفختين، ولم يغايروا بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، والأمر قريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على الإسلام وأن يبعثنا عليه، إنه على كل شيء قدير. واجزم بأمر البعث والنشور، والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب، والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد، فكن مطيعا واقف أهل الطاعة، في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار رحمه الله تعالى. كما قال السفاريني رحمه الله في نظمه قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ. فمن زعم أن الأجساد تخلق من جديد فهذا زعم باطل يرده كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك يرده الحديث في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالكل على الله تبارك وتعالى هين. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس على رجله نعل ولا على رجله خف. عراة جمع عار، وهو الذي ليس عليه ثياب. غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختن. فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم، والبعث يكون عادة للأجساد السابقة. قد يوكل الإنسان من قبل السباع فتحول جسمه الذي أكله السبع إلى غذاء لهذا الآكل، يختلط بدمه ولحمه وعظمه ويخرج في رديعه وبوله. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن الأمر هين على الله. يقول الله تبارك وتعالى: كن فيكون. ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل شيء خالط، وقدرة الله تبارك وتعالى فوق ما نتصوره، والله على كل شيء قدير. تقوم القيامة التي أخبر الله تبارك وتعالى بها في كتابه، وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه ربه. فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وقد أجمع المسلمون على ذلك، فقد ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الكبير دلت عليه هذه الأنواع من الأدلة، دل على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، فقد أكد الله تبارك وتعالى في كتابه هذه القيامة، وذكره الله عز وجل بأوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم في مواضع كثيرة من كتابه المجيد، فقال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال سبحانه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وأوصاف القيامة في القرآن كثيرة، وكلها مروعة مخوفة لأنها جليلة عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به، وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل لذلك اليوم. السنة فيها أحاديث كثيرة في ذكر القيامة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون فيها، وذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الميزان والحوض والصراط والكتب، وذكر كل ما يتعلق بهذا الأمر الكبير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على الإيمان بيوم القيامة، ومن أنكر هذا فهو كافر، إلا إذا كان جاهلا حديث عهد بالإسلام فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد أن يعرف فهو كافر، فهذا أمر قطعي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة وأجمعت عليه الأمة، هو أن الله تبارك وتعالى يقيم الناس لرب العالمين، فمن أنكر ذلك لا يكون مسلما. هنالك نوع رابع من الأدلة يدل على هذا الأمر الكبير، وهو الكتب السابقة، فقد اتفقت الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على النبيين والمرسلين على إثبات اليوم الآخر، ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر وهم يؤمنون به إلى الآن. تسمعهم يقولون فلان الذي ذهب إلى الأمجاد السماوية فهم مرحوم، أو يقولون رحمه الله أو ما أشبه ما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. فكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى تثبت القيامة وتثبت اليوم الآخر. هنالك نوع آخر يدل على القيامة واليوم الآخر وهو العقل، ووجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، فالله تبارك وتعالى إنما أخر الحساب ليوم الدين، ولو لم يكن يوم الدين لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث، لأنه ما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا يحاسبون ولا يجازون ولا يعاقبون؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى إشارة إلى هذا الدليل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد؟ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا وعلى ما قصرنا فيه. فإذا أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر وثبوت القيامة الكبرى خمسة: من الكتاب والسنة، وكذلك إجماع الأمة، وما أنزل الله تبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم على المرسلين من الكتب، وكذلك بدلالة العقل. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، يقومون من قبورهم على حسب الأغلب، وإلا فقد يكون الإنسان غير مقبور ولكنه يقوم لله رب العالمين، لأن الله عز وجل هو الذي يناديهم فينادى لقيامتهم بأمره فيقومون لرب العالمين. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لرب العالمين. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يقومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفاة، ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي ليس عليهم لباس لأرجلهم، عراة ليس عليهم لباس لأجسادهم، غرلا لم ينقص من خلقهم شيء. والغرل جمع أغرل، وهو الذي لم يختن، أي أن الخلفة وهي الجلدة التي يقطعها القاتل من ذكر الصبي، والجمع خلف، هذه الخلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود إليه يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده، فيعاد كاملا لم ينقص منه شيء. يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء، ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالت عائشة: وسوأتاه يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهذا ما يهمها لحيائها وعفتها، رضي الله تبارك وتعالى عنها، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا في الصحيحين. فكل إنسان له شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل، حتى إنه يفر من ابنه ويفر من أبيه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا الواقع فإنه لا يمكن أن ينظر الرجل إلى المرأة ولا أن تنظر المرأة إلى الرجل، الأمر أشد وأعظم من هذا كله. ولكن مع ذلك يكسون بعد هذا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أخرجه الشيخان من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. البعث في اللغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم وللقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت، ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كساء عليهم، غرلا لا ختان فيهم، لقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي حديث عبد الله بن أنيس المعروف الذي رواه أحمد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. مما يكون في ذلك اليوم الكبير أن تدنو الشمس من الرؤوس، تدنو أي تقترب منهم الشمس، تقرب منهم مقدار ميل، وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة، وهي الوعاء الذي يوضع فيه الكحل، والجمع مكاحل، فإنها أي الشمس تكون قريبة جدا. وإذا كانت حرارتها شديدة في الدنيا وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل؟ جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون أن يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار أقل مسافة عن مستوى ما هي عليه الآن لأحرقت الأرض، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد؟ أي تكون دانية هذا الدنو، وتكون قريبة هذا القرب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتدنو من الرؤوس بمقدار ميل، سواء كان الميل الذي هو المسافة أو ميل المكحلة، وهو ما يوضع في وعاء الكحل لكي يؤخذ منه به، سواء كان هذا أو هذا، فهو دنو شديد. فكيف تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من القرب ثم لا تحرق الخلق؟ والجواب أن الناس يحشرون يوم القيامة وليسوا على ما هم عليه من طبيعتهم البشرية في حال حياتهم الدنيا، بل إنهم
حينئذ لا للموت يعادون، فهم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب فإنهم يموتون، ولكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أظله الله رب العالمين، ومع ذلك يشاهدون مع طول المدة أهوالا عظيمة ويتحملون لا يموتون. اعتبر أيضا بأهل النار كيف يتحملون هذا التحمل العظيم فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واعتبر أيضا بأهل الجنة، ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة 1,000 عام إلى أقصاه، فما ينظر إلى أدناه كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في تحديد المسافة. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وضعفه الألباني، ولكن النظر إلى الأدنى وإلى الأقصى يكون على سواء كما هو ثابت، وأما تحديد المسافة والمدة بأن ذلك يكون مسيرة 1,000 عام فهذا ما لا يثبت. إذا قيل هل أحد يسلم يوم القيامة من الشمس؟ فالجواب نعم، هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الإمام العادل، وذكر شابا نشأ في طاعة الله والرجل يعلق قلبه بالمساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وذكر رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وذكر الرجل يتصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وذكر الرجل يذكر الله تبارك وتعالى خاليا فتفيض عيناه. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه. فيظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهنالك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو ظل العرش كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم لا ظل إلا ظله أي إلا ظل العرش، فإن الله تبارك وتعالى يجعل هذه الأصناف في ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد دنت الشمس من الرؤوس، والناس يكونون في العرق على حسب الأعمال كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من يلجمه العرق يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس وهو الفم، يستثنى من هذا الهول ما يكون من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. غاية ما يصل إليه العرق أن يصل إلى موضع اللجام من الفرس أي إلى الفم، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، والكعب العظم الناتئ في جانب الرجل، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيختلفون في هذا العرق، وعرقون من شدة الحر، فالمقام مقام شديد، مقام زحام ومقام شدة ومقام ترقب وخوف وانتظار ومقام دنو للشمس من الرؤوس، فيعرق الإنسان مما يحصل في ذلك اليوم، ولكن العرق يكون على حسب الأعمال. وهذا من بديع قدرة الله تبارك وتعالى، إن الإنسان قد يقول كيف يكون ذلك التفاوت في العرق وهم في مكان واحد ويتعرضون لظروف واحدة بقدر الله تبارك وتعالى. والجواب هو أن القاعدة التي ينبغي المصير إليها ودلت عليها النصوص هي أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها وأن نسلم لها دون أن نقول كيف ودون أن نقول لما، لأن هذا كله شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندرك ذلك ولا أن نحيط به. وأنت تعتبر ذلك بحال من يدفن مع غيره في قبر واحد، قد يدفن المؤمن إلى جوار الكافر في قبر واحد، فينال المؤمن من النعيم ما يستحق ويجري على الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد. وكذلك ما يكون من العرق في يوم القيامة، فأحدهم يكون عرقه إلى فمه يلجمه الجامة، والآخر بجواره وعرقه إلى كعبيه، والله على كل شيء قدير. فالله سبحانه يجمع هؤلاء جميعا في صعيد واحد، وتتفاوت أحوالهم على حسب أعمالهم. ومن الجائز أن يكون أولئك الذين عرقهم إلى أفواههم في مكان واحد، ويكون كل صنف ونوع في مكان واحد. وأما هذا فلا يجزم به، وإنما قد يقال هذا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلا عاما على حسب ما وصف صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن أمور تكون في العرصات وتكون في القيامة، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من نصب الموازين، وقد ورد ذلك في الكتاب وورد في السنة. وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، والموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا في ضوء ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة. وقد ثبت ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، وأثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع أهل السنة على إثباته. الذي ينصب الموازين هو الله تبارك وتعالى لتوزن بها أعمال العباد. وقد ورد ذكر ذلك في النصوص على الجمع وعلى الإفراد، فمثال الجمع قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأما الإفراد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال في الميزان فأفرد، وجاء في الآيات مجموعا. أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض بالميزان، وكذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتان تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان، وما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. فنثبت ذلك حقيقة، فهو ميزان حقيقي، وقد ورد في الآيات مجموعة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث على الإفراد. فكيف نجمع بين الآيات العظيمة وبين هذا الحديث؟ إذا جمعت باعتبار الموزون فذلك لا إشكال فيه، فإنها حينئذ تتعدد ويكون الميزان متعددا، وتفرد باعتبار أن الميزان واحد، أو هو ميزان لكل أمة، أو أن المراد بالميزان في قوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان أي ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموزون، بدليل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، أي ثقلت حسناته على سيئاته. ولكن هل يكون واحدا لجميع الأمم، أو يكون لهذه الأمة المرحومة ميزان خاص؟ هذا مما يتوقف فيه أهل العلم. هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم، أو لكل أمة ميزان؟ لأن الأمم تختلف باعتبار الأجر كما دلت على ذلك النصوص. تنصب الموازين، هي موازين حسية، والوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح، لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة أن تحمل على المعهود المعروف وأن تؤخذ على ظاهرها، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. المعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن العظيم إلى اليوم أن الميزان إذا ذكر انصرف ذلك إلى الميزان الحسي، وأن هناك راجحا ومرجوحا عند الوزن، فهذا ما ينبغي أن يصار إليه. خالف في ذلك جماعة، فالمعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إليه، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها. ولكن المراد بالميزان عند المعتزلة الميزان المعنوي الذي هو العدل، وهذا يجرون فيه على قاعدتهم، وهي أنهم يقدمون العقل على النقل، لذلك ضلوا ضلالا بعيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الميزان هو ما توزن به الأعمال، وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وكما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذكر رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال، ثم قال: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها رجحان الحسنات على السيئات والعكس، فهو مما يتبين به العدل، والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهذا بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب، فنؤمن بذلك ونعلم أن قول المعتزلة باطل، وهو مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان، بل فلنعبر بالعدل، لأنه أحب إلى النفس من كلمة ميزان. لهذا قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض العلماء: إن الرجحان للعالي، يعني إذا كانت الكفة عالية فإنها تكون راجحة، لأنه يحصل في ذلك العلو. والصواب أن يجرى الوزن على ظاهره، ونقول حينئذ إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن في الحديث أن السجلات تطيش وهي في كفة السيئات، وتثقل البطاقة وترجح وهي في كفة الحسنات، فهذا واضح يدل على أن الرجحان يكون بالنزول، توزن بالميزان أعمال العباد، يوزن العمل أو توزن صحائفه أو يوزن العامل. أقوال عند أهل السنة: هل يوزن العمل؟ العمل وصف قائم بالعامل وليس جسما فيوزن. الجواب أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما، وليس ذلك بغريب على قدرة الله رب العالمين. ولذلك نظير وهو الموت، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله جل وعلا يجعل الموت يوم القيامة على صورة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنوي وليس بجسم، وليس الذي يذبح ملك الموت، ولكن يذبح نفس الموت، حيث يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى. كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل أجساما توزن بهذا الميزان الحسي الذي يوزن العمل، سواء كان خيرا أم شرا. قد يدل على ذلك ظاهر القرآن، كما في قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا واضح أن الذي يوزن هو العمل، سواء كان خيرا أم كان شرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. هذا أيضا صريح في أن الذي يوزن هو العمل، والنصوص في هذا أيضا كثير. ولكن هنالك نصوص تخالف هذا الظاهر، منها حديث البطاقة: رجل يؤتى به على رؤوس الأشهاد، تعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أي مد ونهاية ما يبلغ إليه بصره، وكلها من الآثام والمعاصي والذنوب يقرر بها فيقر بها فيقال له: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنه لا ظلم اليوم، وإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن صحائف الأعمال. هنالك نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن هو العامل، كما في قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد ينازع في الاستدلال بهذه الآية، فيقال إن معنى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي قدرا، فأنت تقول فلان لا وزن له ولا خطر، أي فلان لا قدر له. ولكن ثبت في الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تحركه، وضحك الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. رواه أحمد، والحديث ثابت، وفيه أنه كان يجني أي يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا الحديث حسنه الألباني كما في تخريجه على الطحاوية، وقال ابن كثير رحمه الله: إسناده جيد قوي. ففيه دلالة على أن العامل يوزن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصار معنا ثلاثة أشياء: أن الذي يوزن العمل، أو العامل، أو الصحائف. قال بعض العلماء إن الجمع بين ذلك أن يقال: إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء: الجمع بين ذلك أن يقال: إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعمالهم، أو يوزنونهم أنفسهم. ولا منافاة بين هذا الذي دلت عليه النصوص: الجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه، لا بذات العامل ولا بالصحيفة. رجح الشيخ الحكمي رحمه الله أن العامل والعمل وصحائف الأعمال كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بذلك كله ولا منافاة بينها. وذكر رحمه الله حديث البطاقة، ثم قال: فهذا يدل على أن العبد يوضع، وكذلك توضع حسناته وصحيفتها في كفة، وتوضع سيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن. السياق الذي ذكره الشيخ الحكمي ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله، وذكر علته، لأنه ذكر سياقا فيه أنه يوضع، ويوضع ما يكون من صحائف حسناته فيوضع في كفة، فإذا يوزن العمل والصحائف والعامل كل ذلك مرة واحدة. هذا السياق الذي استدل به رحمه الله ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وذكر علته، وهي أن ابن لهيعة في إسناده وهو سيء الحفظ فلا يحتج بما تفرد به، وذكر ذلك كله في تعليقه على الطحاوية رحمه الله تعالى. فإذا الذي يوزن على حسب ما دلت عليه النصوص الغالبة هو العمل، وما ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة فقد يكون هذا أمرا خاصا يخص الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون الناجون من الهول الأكبر. فمن شرطية وجواب الشرط جملة فأولئك هم المفلحون، وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر فأولئك هم المفلحون. فهذا الضمير عندما يظهر هكذا ظاهرا منفصلا يكون دالا على الحصر لأنه من صيغه فأولئك هم المفلحون، فلا مفلح إلا هم. الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وجاءت أيضا باسم الإشارة الدالة على البعد فأولئك، ولم يقل فهم المفلحون، وهذا إنما هو كالإشارة إلى علو مرتبتهم، لأن اسم الإشارة هنا يدل على البعد فأولئك للدلالة على علو مرتبتهم وسمو غايتهم التي انتهوا إليها فأولئك هم المفلحون. جاء بصيغة الحصر في قوله هم، هو ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد، والفصل بين الخبر والصفة، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، المفلح الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فحصل له السلامة مما يكره وحصل له التحصل على ما يحب. فالمفلح الذي فاز بالمطلوب ونجا بالمرهوب وحصل له السلامة مما يكره وحصل له التحصل على ما يحب. أسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. المراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قد يقول بعض الناس هذا فيه إشكال من جهة العربية، فإن موازينه الضمير فيه مفرد، وقوله تعالى فأولئك هم المفلحون الضمير فيه جمع، فمن ثقلت موازينه هذا مفرد، موازينه فأولئك هم المفلحون هذا جمع. الجواب أن من هنا شرطية، فمن ثقلت موازينه هذه شرطية فتكون صالحة للإفراد والجمع على السواء، فباعتبار اللفظ يعود الضمير إليها مفردا فمن ثقلت موازينه، وباعتبار المعنى يعود الضمير إليها جمع فأولئك هم المفلحون. وكلما جاءت من فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع، وهذا كثير في القرآن المجيد، كما في قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، فأتى بالإفراد هاهنا ضميرا مراعاة لللفظ، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فراعها هنا المعنى وأتى بالجمع خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له بعد الجمع بعد قوله خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له، فراع اللفظ مرة أخرى قد أحسن الله له رزقا. فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، يدخله ثم قال خالدين فيها ثم قال تعالى قد أحسن الله له، فأتى بالإفراد مرة أخرى. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثقلت سيئاته على حسناته، خفت موازينه، فأولئك الذين خسروا خابوا وصاروا إلى النار والعياذ بالله، هم الذين يصيرون إلى النار خالدين فيها يمكثون فيها أبدا. والإشارة كما ترى هنا أيضا للبعد، لانحطاط مرتبتهم لا لعلو قدرهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خسروا أنفسهم، الكافر قد خسر نفسه وأهله وماله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بينما المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به. وأما هؤلاء الكفار فقد خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا، بل ما استفادوا إلا الضرر، وخسروا أموالهم لأنهم لم ينتفعوا بها، حتى ما أعطوه للخلق لينتفع به فإنه لا ينفعهم، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإنهم قد أنفقوا ولكن لم تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وخسروا أهليهم لأنهم في النار، فصاحب النار لا يأنس بأهله، بل إنه مغلق عليه في تابوت ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، عياذا بالله تبارك وتعالى. المراد بخفة الميزان رجحان السيئات على الحسنات أو فقدان الحسنات بالكلية. قلنا إن الكفار توزن أعمالهم كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالها، هو أحد القولين لأهل العلم. أسأل الله أن يثقل موازيننا، إنه على كل شيء قدير. وأما على القول الثاني وهو أن الكفار لا توزن أعمالهم، فللعلماء قولان في أعمال الكفار أنها توزن، والقول الثاني أنها لا توزن أعمالهم، لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهما قولان لأهل العلم أن الكفار توزن أعمالهم، فهذا قول. والقول الثاني أن أعمال الكفار لا توزن، مما يكون في القيامة نسأل الله السلامة ما يكون من نشر الدواوين، تنشر الدواوين أي تفرق وتفتح لقارئها، فلا يكلف أن يفتحها ولا أن ينشرها. والدواوين جمع ديوان، وهو السجل الذي تكتب فيه الأعمال، ومنه ما يكون في الدنيا مما يقال له دواوين بيت المال وما أشبه. تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتب هذا العمل ويكون لازما للإنسان في عنقه، فإذا كان يوم القيامة أخرج له هذا الكتاب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائرة، أي ما طار عنه من عمله من خير وشر، في عنقه يلزم به ويجازى به، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا يقرأه هو وغيره: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسبا، هو منصوب على التمييز. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره أي عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان. ألزمناه طائره في عنقه، أراد بالطائر ما قضى الله أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة. سمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها، وأراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم: طار سهم فلان. وكذا خصه بالعنق لأن العنق موضع القلادة وغيرها مما يزين أو يشين، فألزمناه طائره في عنقه. أسأل الله رب العالمين أن يكرمنا وألا يهيننا إنه على كل شيء قدير. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. الكتابة في صحائف الأعمال إما للحسنات وإما للسيئات، والذي يكتب من الحسنات ما عمله الإنسان وما نواه وما هم به، فهذه ثلاثة أشياء. فأما عمله فظاهر أنه يكتب، وأما ما نواه فإنه يكتب له، لكن يكتب له أجر النية فقط كاملا، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي له مال ينفقه في سبل الخير، فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه هو حديث صحيح، صححه الترمذي والألباني من رواية أبي كبشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو ذكر كلمة نحوها. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه الله ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. فهما كما ترى بين عامل وناو، ولكن لكل أجر نيته وما يترتب عليها، فهو بنيته، فوزرهما سواء. وقال في الأولين: فهو بنيته فأجرهما سواء. فالذي يكتب العمل وهذا ظاهر، أو ما نواه فإنه يكتب له، لكن يكتب له أجر النية فقط كاملا، ولا يسوي بينهما. يعني الذي آتاه الله تبارك وتعالى مالا وعلما وهو يمضي في ماله على مقتضى علمه، لا يمكن أن يكون الذي نوى لو أن الله آتاه مثل ما آتى هذا أن يفعل مثله وهو لم ينفق شيئا، أن يكون الأجر واحدا في النية والإنفاق، وإنما له أجر النية، فله أجر ما نوى. ويدل على أنهما ليس سواء في الأجر من حيث العمل، لأن الإنسان يستشكل يقول: الذي آتاه الله مالا وسلط على هلكته في الحق، نيته صالحة وعمله صالح، ويمضي في ماله على مقتضى علمه، ويرضي ربه، ويصل رحمه، ويعلم لله في ماله حقه، وآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فأقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، أو لفعلت مثل ما يفعل. فهما في الأجر سواء. قد يستشكل الإنسان ويقول: هما في الأجر سواء، يعني هذا الذي حصل المال وآتاه الله إياه ثم أنفقه ومضى فيه على السوية، والآخر لمجرد أنه نوى النية الصالحة، يكونان في الأجر على سواء؟ نعم، في النية وحدها، في النية وحدها هما في الأجر سواء في النية. والذي يدل على هذا وأنهما ليس في الأجر على السواء من حيث العمل، أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الدثور سبقونا، إن أهل الأموال سبقونا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فلما سمع الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فرجع الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن إخواننا من أهل الأموال سمعوا بما قلت لنا فعملوا مثله، وهم إنما أرادوا أن يتميزوا لأنهم لا مال لهم، فأرادوا أن يخصوا بشيء لكي يدركوا بهذا الشيء أهل الأموال. فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله، فجاء الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر: وماذا أصنع لكم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة. لم يقل صلى الله عليه وسلم: إنكم بنيتكم أدركتم عملهم، وإنما بنيتكم أدركتم نيتهم، فلا يكون الأجر واحدا، وإنما يكتب له أجر النية كاملة. ولذلك لما رجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الدثور والأموال، من أهل الغنى، سمعوا وهم يحجون ولا نحج، ويعتمرون ولا نعتمر، ويتصدقون ولا نتصدق، لأن الله تبارك وتعالى آتاهم مالا، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر بعقب الصلوات. فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثل ذلك أيضا، فرجع الفقراء يشكون. لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم، لأنكم بنيتكم قد أدركتم عملهم، بل قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو العدل، رجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل، لكن يكون مثله في أجر النية فقط. الهم يكتب أيضا، فتكتب النية ويكتب العمل، وكتابة العمل أمر ظاهر، وتكتب النية ثم يكتب الهم. والهم ينقسم إلى قسمين: الأول أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه، ثم يحال بينه وبين إكماله، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا هم بالعمل وعمل ما يقدر عليه منه، ثم حيل بينه وبين إتمام هذا العمل، فهذا يكتب له الأجر كاملا كأنه عمل، مع أنه قد حيل بينه وبين العمل. وهذه بشرى عظيمة لطلاب العلم، أن الإنسان إذا نوى طلب العلم يريد أن ينفع به نفسه، وأن ينتفع به الناس، وأن يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينشر دين الله تبارك وتعالى في أرضه، ثم لم يقدر له ذلك وحيل بينه وبينه بأن مات مثلا وهو في الطلب، فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه، لأنه هم وعمل ما قدر عليه مما يتعلق بهذا العمل الصالح، نوى نية صالحة في الطلب وشرع فيه، ثم حيل بينه وبينه بالموت مثلا، فإنه حينئذ يكون كمن أتم العمل ويكتب له الأجر كاملا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الإنسان إذا كان من عادته العمل وحيل بينه وبينه لسبب، فإنه يكتب له أجره، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان معتادا للعمل الصالح، فإذا قطع بمرض أو سفر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وأما إذا لم تكن له عادة بعمل صالح فمرض، فما الذي يكتب له؟ أو سافر فقطع عن العمل الصالح، فماذا يكتب له؟ هذا هو القسم الأول من قسمي الهم. الأول أن يهم بالشيء ويفعل منه ما يقدر عليه ثم يحال بينه وبين إكماله، والثاني أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه، فيكتب له به حسنة كاملة لنيته. هذا فرق ما بين هذا وهذا. إنسان يهم بالشيء ويفعل منه ما يقدر عليه ثم يحال بينه وبينه، يكتب له الأجر كاملا. يهم بالشيء أن يفعله ثم مع القدرة عليه لا يفعله، هذا يكتب له حسنة كاملة. وأما السيئات فإنه يكتب على الإنسان ما عمله ويكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه، ويكتب عليه ما نواه وتمنى. الأول واضح، يكتب على الإنسان ما عمله من الأعمال الطالحة، والثاني يكتب عليه ما أراده وسعى فيه ولكنه عجز عنه، يكتب عليه كاملة. إذا نوى الشر وسعى فيه ولكنه عجز عن الإتيان به يكتب عليه كاملا. ما الدليل على هذا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا في الصحيحين من روايات أبي بكر رضي الله عنه. فإذا هم الإنسان بالشر وسعى فيه وحيل بينه وبين إتمامه كتب عليه كاملا. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القاتل والمقتول في النار. هذا القاتل قد قتل، وهذا المقتول لم يقتل، فكيف يجمع مع قاتله في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فسعى في ذلك ولكن لم يقدر عليه وعجز عنه، فكتب عليه كاملا، عليه الوزر كاملا لأنه سعى فيه. هذا أمر خطير، وقد لا يلتفت إليه كثير من الناس، ويظن أنه إذا هم بالشر وسعى فيه ثم عجز عن الإتيان به فإنه تكتب له حسنة كاملة. ويفهم خطأ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحسنات والسيئات، وأن الإنسان إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، فيقول هذا من هذا. لا، الذي يسعى في الشر ويعجز عن إتمامه والإتيان به كالذي أتى به كاملا، فالقاتل والمقتول في النار، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما الذي ينوي ويتمنى إنه يكتب عليه لكن بالنية. ومنه الحديث الذي أخبر النبي صلى الله وسلم عليه فيه عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط، فيقول الرجل الفقير كما في حديث أبي كبشة: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، وهو من أهل السوء ومن أهل الشر. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط فيه فيقطع الرحم ولا يصلها ولا يعرف لله في هذا المال حقا، ويمضي فيه على سوء عمل. فيقول الآخر الذي لم يؤت مالا ولا علما: لو أن الله آتاني مالا لعملت مثله. فهما في الوزر سواء، لأنه لم يعمل شيئا، ولكن من حيث النية لا من حيث العمل، فهو بنيته فوزرهما سواء. لو هم بالسيئة ولكن تركها، هم بالسيئة ولكن تركها، فهذا على ثلاثة أقسام. الأول: إن تركها عجزا فهو كالعامل إذا سعى فيها يكتب عليه الوزر كاملا، هم بالسيئة ولكنه ترك السيئة مع التحفز لها والسعي في ذلك تركها عجزا، فهذا كالعامل إذا سعى فيها. وإن تركها لله، يعني هم بالسيئة ولكن تركها لله تبارك وتعالى، فهذا يثاب على هذا الترك ويكون مأجورا. وإن تركها لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطرأ على باله فهذا لا إثم عليه ولا أجر له، يعني إذا لم تدر السيئة على البال أصلا فتركها لأنها لم تدر بباله من الأصل، أو لأن نفسه تعزف عنها. فبعض الناس يعزف عن الشيء من الأمور الطالحة لا لأنه يكف عن ذلك لله تبارك وتعالى، لكن هو يتقزز من ذلك أو لا يواقع أو لا يلائمه فطرة وطبعة، فهذا يترك لأن نفسه عزفت عنها أو لم تطرأ السيئة على باله، فهذا لا إثم ولا وزر. الله جل وعلا يجزي بالحسنات أكثر من العمل، ولا يجزي بالسيئات إلا مثل العمل، وهذا من كمال رحمته تبارك وتعالى وجوده. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى ومن كون رحمته سبقت غضبه. الناس يأخذون الكتب يوم القيامة على صور، فآخذ كتابه بيمينه كما في النص، بدأ بالنكرة فآخذ كتابه بيمينه، آخذ مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير فمنهم آخذ، فالخبر المقدم محذوف فمنهم آخذ، وإنما سغى الابتداء بالنكرة لأن هذا في مقام التفصيل، أي أن الناس ينقسمون، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وهذا إشارة إلى أن اليمنى أكرم، فآخذ كتابه بيمينه، ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بها، والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو يمكن أن تكون للتنويع، فمنهم من يأخذ كتابه بشماله هكذا بإطلاق، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فالظاهر على حسب ما ورد أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه: باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات، فالذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشمال، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وتجعل يده إلى الخلف، فكونه يأخذ بالشمال لأنه من أهل الشمال، وكونه يأخذ الكتاب من وراء ظهره لأنه لما استدبر كتاب الله تبارك وتعالى وولى ظهره إياه في الدنيا، صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم القيامة خلف ظهره، فتخلع اليد الشمال حتى تكون من الخلف. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، نسأل الله العافية. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ألزمناه طائره عمله، لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به، ولأن الإنسان يطير به فيعلو ويطير به فينزل. ألزمناه طائره في عنقه في رقبته، وهذا أقوى ما يكون تعلقا بالإنسان، حيث يربط في العنق، لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك الإنسان، فهذا يلزم عمله. ألزمناه طائره في عنقه، إذا كان يوم القيامة كان الأمر كما قال الله جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوحا لا يحتاج إلى تعب ولا إلى مشقة في فتحه، بل يلقاه منشورا، يقال له: اقرأ كتابك، انظر ما كتب عليك فيه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام العدل، من تمام الإنصاف، أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. العاقل لابد أن ينظر ما لا كتب في هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة منشورا. ونحن أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات، فلا ييأسن أحد، فعندنا باب فضل الله تبارك وتعالى يمكن أن يقضي على كل السيئات، وهو التوبة. فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه، وإذا تاب العبد إلى الله مهما عظم ذنبه فإن الله يتوب عليه، حتى لو تكرر الذنب منه وهو يتوب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يتوب عليه. فما دام الأمر ما زال قريبا، قد جعله الله تبارك وتعالى في أيدينا، فعلينا أن نحرص على أن لا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح، لأن الإنسان سيرى ذلك وسيؤاخذ عليه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى الجواد الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.